خير القوى.
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى. فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا، عليك بفقه زاد أكرم بما حوى. فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مجموعة من المجالس والدروس في شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع. وهذا الكتاب قد حوى مسائل عديدة وفروع كثيرة يطول الكلام عليها، ولعل العذر في هذا الباب هو قصر المدة التي يشرح فيها كتاب المناسك. ولذا فإننا نأتي بالجملة على ما استطعنا من مسائل هذا الكتاب. ومما ينبغي أن يعلم، وهو من المهمات لكل طالب علم أن يعلم، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحجة في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تلتمس الحجة في غير الوحي، وذلك أننا مطالبون بامتثال الدليل والعمل به. والمتون الفقهية التي صنفها العلماء ومن هذا الكتاب إنما هي دلالات ومختصرات استنبطها العلماء بقدر اجتهادهم من الأدلة من الكتاب والسنة. وإنما احتجنا إلى هذه المقدمة أن يعلم أن الأصل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى عمل خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدليل حينما يكون من الكتاب يرد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فإن لم يكن ثمة دليل وكان ثمة عمل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقواه وأعلاه الإجماع، أي إجماع الصحابة. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا أجمعوا كان إجماعهم أقوى الإجماع، وكان إجماعا قطعيا. ولهذا قال غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وداود بن علي وغيرهما: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، أي من جاء بعدهم فهو يقتدي بقوله، ولا يجوز الخروج عن قول الصحابة إذا أطبقوا على قول. بل قال بعض العلماء أن من طريقة أهل الابتداع أن الصحابة إذا اختلفوا على قول أن يخرج عن خلافهم إلى إحداث قول جديد. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، بل قال أنه من طريقة أهل البدع، وأولى ما يحتج أو يرد قوله ويستانس به بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أئمة الهدى بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم. وهذا غريب على الإراد، ولكن أردنا به التذكير. قول المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب المناسك، الكتاب مصدر من كتب يكتب، والمراد به الجمع، أي جامع لمسائل أحكام المناسك. وهذه طريقة قد جرى عليها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بتسمية ما تجمع فيه مسائل الدين ومسائل الأحكام بأنه كتاب لكذا، فيقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب المناسك ونحو ذلك، وذلك أنها تجمع مسائل الأحكام فيها، وهذا هو الأصل بمادة كتب. ولهذا يقول الشاعر: لا تأمن أن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار، أي واجمعها بأسيار. ولهذا يسمى الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه والتصاق بعضها مع بعض، ويسمى المكتوب مكتوبا لاجتماع حروفه والتصاق بعضها مع بعض. فلا تسمى الورقة الواحدة كتابا حتى تجتمع فيها الحروف، ثم بعد ذلك تسمى كتابا. ويسمى الكتاب كتابا باعتبارات، باعتبار جمع المسائل وباعتبار اجتماع الأوراق فيه وباعتبار اجتماع الحروف، فهو كتاب أي جامع بهذه الاعتبارات. وهذه طريقة كما تقدم جرى عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في التبويب وكذلك في التراجم، وقيل أن أول من ابتدأ ذلك هو عامر بن شرحبيل الشعبي، وقيل غيره. والمناسك هي جمع منسك، وهو مصدر ميمي المقصود به التعبد، فيقال للناسك ناسك إذا تعبد وأكثر من التعبد لله جل وعلا. وهذا هو الأصل في هذه التسمية، ولكنها كانت علما على الحج عند العلماء بهذا المصدر بقولهم المناسك، وذلك لاقتران الحج بشيء من أعمال التعبد التي قد خصها الشارع بهذا اللفظ، وهي النسيكة أي الذبيحة. فالمنسك هو المذبح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. والمراد بالنسك هو الذبح، ولما كان الذبح من أعظم وأظهر شعائر الحج ارتبط هذا الاسم وكان علما على الحج. ومنسك بالفتح والكسر كلها جائزة، ولهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى: منسكا هم ناسكوا، منسكا ومنسكا، وقد قرأ بذلك، جاء ذلك بقراءة السبعة، فهي صحيحة إلا أن الفتح أشهر. والمناسك هي من الأحكام المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها فهما وفقا ومدارسة وعناية بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعه، وأن يعتني بذلك. ولهذا قد اعتنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى بهذه المسائل عناية فائقة، بل صنفوا فيها مصنفات مستقلة، فلا يكاد يخلو إمام من الأئمة وعالم من العلماء إلا وله مصنف في هذا الباب، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، فيقال منسك فلان. فالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كتاب المنسك الكبير كما نسبه له ابن عبد الهادي، وكذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كتابه المنسك الكبير كما نسبه له الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره من أئمة الشافعية، وكذلك الإمام الطبراني عليه رحمة الله تعالى كتاب المناسك، وكذلك لمحمد بن شجاع وغيرهم من أئمة الإسلام، فضلا عن المتأخرين الذين قل أن يكون إمام من الأئمة ليس له كتاب في هذا الباب، فهم يصنفون لاهتمامهم بهذا الباب وكذلك كثرة مسائله وتشعبها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن كتاب المناسك من أدق مسائل العبادات، بل أنه من أصعبها، وذلك أنه بالجملة من جهة الدقة والضبط لا يمكن أن يتحقق للعالم إلا باقترانه بالعمل. ولهذا من قرر مسائل الحج وطرحها ورجح في مسائل الخلاف وهو لم يحج يقع في كلامه كثير من الوهم والغلط، ومن نظر في كلام من صنف في أحكام المناسك وهو لم يسلك مسالك الحج عملا يجد أنه قد وقع في أوهام وأغلاط. ومن ذلك ما ينسب للإمام ابن حزم عليه رحمة الله من أوهام وأغلاط، في كتابه حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعبرون بقولهم كتاب المناسك، والأكثر أنهم يعبرون بكتاب الحج. وكتاب المناسك قد عبر به غير واحد من الأئمة في مصنفاتهم من أهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم، كأبي داود في كتابه السنن، وكذلك ابن ماجه والبيهقي والدارمي، وكذلك ابن خزيمة وغيرهم، قد سموا كتاب الحج بكتاب المناسك. والأكثر والأشهر استعمالا عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أنهم يستعملون كتاب الحج بدلا من كتاب المناسك، ولكنها معلومة. ومنهم من يجعل هذا وهذا، وهذه اصطلاحات ولا مشاحة، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. يقول هنا: والحج والعمرة واجبان. الحج مصدر من حج يحج، والمراد به القصد، والمراد بذلك قصد بيت الله العتيق لأجل العبادة. ومنهم من سمى الحج بمن قصد البيت العتيق وأكثر من قصده، وأطلقه كذلك على الناسك. والحج فرض فرضه الله عز وجل، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في سؤال جبريل له لما جاءه وسأله عن الإسلام، كما في حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وكلها في الصحيح. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. من جحد وجوبه فقد كفر بالله عز وجل، وذلك ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد روي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله: ومن كفر، أي من جحد وجوب الحج، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وخرج عن الملة. وأركان الإسلام عند العلماء أن من تركها فهو ظالم لنفسه. من ترك الركن الأول وهو التوحيد وهما الشهادتان، لا شك أنه غير داخل بالإسلام، وهذا محل اتفاق ولا ريب في ذلك عند أهل الإسلام قاطبة. والركن الثاني والذي ذهب إليه عامة السلف أن من تركه فهو كافر والصلاة، واختلفوا في خلاف عريض فيما عدا ذلك، واختلفوا في الصلاة خلافا طويلا عند المتأخرين. ووجد بعض الخلاف عند بعض التابعين، والكلام في مسألة الصلاة يطول وليس هذا محل بسطه، وإنما الكلام عن حكم الحج. فالحج كما تقدم أنه ركن من أركان الإسلام، من تركه جاحد لوجوبه كفر، ومن تركه من غير جحود فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في كفره. وثم تقول لجماعة من السلف أن تارك الحج تهاونا وكسلا من غير عذر أنه كافر بالله عز وجل، وهذا مروي عن غير واحد من السلف، ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وتأوله بعضهم، وهو مروي عن ليث وسعيد بن جبير ونافع والحكم، ورواية عن الإمام أحمد وقال بها ابن حبيب من المالكية. وذهب إلى هذا غير واحد من الأئمة كإسحاق بن راهوي، قالوا أن من ترك الحج أو شيئا من أركان الإسلام فهو كافر بالله سبحانه وتعالى خارج من الملة. واستدلوا بظاهر قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد بيان أنه فرض الحج على الناس عامة، قال: ومن كفر. قالوا: أراد ترك الحج. وهذا الاستدلال له وجه، ولكن عامة السلف على خلافه. وقد ذهب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ظاهر قوله إلى كفر تارك الحج، وقد ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح كما رواه عنه أبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم في الحلية والبياقي من حديث إسماعيل ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: من أطاق الحج ولم يحج فما علي أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأحاديث، وخبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إسناده صحيح عنه، قد صحه غير واحد من أئمة كابن كثير في تفسيره وغيره، وإسناده صحيح، فقد روي عنه من وجه منقطع، قد رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث هشيم من حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع. وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الحج. وأما ما رواه الإمام الترمذي في سننه وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في التفسير أيضا والبيهقي وغيرهم من حديث هلال بن هشام عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لضعف إسناده، فإنه يرويه في هذا هلال أبي هشام يرويه هلال أبو هشام وهو مجهول، وقد أنكر خبره الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل، وقد نص على جهالة غير واحد من الأئمة كالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى كما رواه الدارمي في سننه وكذلك أبو نعيم والروياني وغيرهم من حديث شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. ولا يصح إسناده أيضا لضعف رواته. قد رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى مع ذلك في كتاب الإمام من حديث سفيان، وكذلك قد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي الأحوص سلام سليم عن عبد الرحمن عن ليث عن عبد الرحمن ولم يذكر أبا أمامة عليه رضوان الله تعالى فأرسله، والخبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وقد روي عن عبد الله بن مسعود ما يدل على هذا وإسناده عنه ضعيف، قد رواه الواحد في تفسيره من حديث عثمان بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ورفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحج أو يحج عنه لم يتقبل له عمل يوم القيامة، وإسناده واهن. وكذلك قد روي عن سعيد بن جبير كما رواه الألكائي في أصول اعتقاد أهل السنة من حديث الليث وهو ضعيف، يرويه عن سعيد بن جبير قال: من ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الصوم أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك صلاة متعمدا فقد كفر. والخبر لا يصح عن سعيد بن جبير أيضا، ولكنه قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية، وقال إسحاق بن راهوي وقال به بعض السلف كنافع والحكم وابن حبيب من المالكية وغيره. والحج فرض ولا خلاف في ذلك، وإنما اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فوريته، هل هو واجب على الفور أم لا، وأما أداؤه فهو من أفضل العبادات وأجلها، وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله وأنه من أعظم المكفرات. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالهجرة بل قرنه عليه الصلاة والسلام بدخول الإسلام، فجعل من حج كمن دخل الإسلام، وكان دخوله في الإسلام يكفر ما سبق من الذنوب، كذلك الحج فإنه إن حج يكفر ما سبقه من الذنوب. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحج قرينا للهجرة وقرينا للإسلام، ومعلوم أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي إذا دخله الإنسان، وكان في دخوله قد تحقق فيه الشرط بدخول الإيمان وانتفت الموانع، فإنه يكفر ذلك ما سبق من ذنوب ومعاصي، وإن كان الإشراك مع الله عز وجل غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك إذا تاب الإنسان منه. وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن الحج يكفر سائر الذنوب حتى الكبائر، قد ذهب إلى هذا أبو الوليد الباجي، وكذلك قد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وجمهور العلماء على أن ذلك مختص بالصغائر، وذهب من قال أنه عام للصغائر والكبائر، أن الله عز وجل قد جعل تكفير الصغائر من جهة الأصل اجتناب الكبائر، فالصغائر مشروط تكفيرها باجتناب الكبيرة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فجعل الله عز وجل شرط تكفير الذنوب الصغائر اجتناب الكبائر، وهذا ضاح، وعلل بأن ذلك فارق بين هذه المسألة وتلك، وذلك أن الحج مقيد بعمل وبوقت، ذلك مقيد بعمر الإنسان على وجه العموم. وعلى كل فيقال أن من قال بأن الحج يكفر سائر الذنوب أن ذلك قول وجيه، ووظائر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كانت في العمرة فهي في الحج من باب أولى. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما سواء بعد ذلك أم لا، وثمة خلاف عند بعض العلماء في مسألة تكفير العمرة، هل تكفر العمرة ما قبلها من الذنوب إذا أتى الإنسان بعدها بعمرة أم لا. قد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة تكفر ما قبلها ولكنها لا تأتي على كل الذنوب، قد نص على هذا غير واحد من العلماء. والذي يكفر الأولى أو الثانية قد روى الطبراني في كتاب المعجم من حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرتان كفارة لما بينها. قال: العمرتان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العمرتين مكفرتين لما بينهما. وأما من قال أن المراد بذلك العمرة الأولى والثانية فيقال أن هذا محتمل. وعلى كل فقوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد التكفير بقوله العمرة، أي إلى وجود العمرة التي تليها، وأن الأمر فيما يأتي الإنسان، فالذي يكفر وجود الثانية تبع للأولى، فهذا الذي هو الذي يكفر عمل الإنسان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما